أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في كتاب له أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. لا تنتظم حياة مجتمع بشري إلا بوجود نظام وقانون، لأن في نفوس أبناء البشر نوازع قد تدفع بعضهم للاعتداء على بعض ولتجاوز حقوق البعض الآخر، فلا بد من وجود قانون يضع الحدود ويمنع أي شخص أن يعتدي على الآخر. من دون قانون ونظام تصبح حياة الناس حياة الوحوش في الغابات، لأن نوازع العدوان في نفوس البشر قد تدفع من يمتلك قوة، سلطة، إمكانية لاستخدام قوته ضد الآخرين الأضعف منه. النظام والقانون هو الذي يردع، وهو الذي يجعل الناس يعيشون حياة الأمن والأمان. وأي قانون لن تكون له قيمة إلا إذا كان مفعوله ساريا على الجميع. أما القانون الذي يتطاول البعض عليه، القانون الذي لا يخضع له البعض من الناس، إذا كان هناك من هم فوق القانون فإن القانون يفقد قيمته ويفقد معناه. لماذا؟ لأنه سيخترق من قبل هؤلاء المحصنين الذين لا يطالهم القانون. وإذا حصل اختراق فإنه مرشح للتوسع، وهذا ما تعاني منه البلدان التي يستشري فيها الفساد وتستشري فيها المحسوبيات. قد يكون في البداية أشخاص محدودين لهم حصانة تجاه القانون، ولكن هؤلاء المحدودين يستظل بظلهم آخرون، وهكذا شيئا فشيئا يتسع نفوذهم ولا تكون للقانون قيمة. البلدان المختلفة التي تعاني من التسيب والفساد، لماذا؟ لأنه ليس هناك قانون يفرض نفسه على الجميع. الدولة تضع قانون ضد المخدرات مثلا وضد انتشار المخدرات، ومن يهرب المخدرات أو ينشر المخدرات يقتل، يتعرض لأعلى العقوبات. ولكن إذا كان هناك من له حصانة واستطاع أن يتجاوز القانون ويهرب المخدرات أو ينشر المخدرات أو يحمي من ينشر المخدرات، فإن القانون سيفقد مفعوله. القانون يريد أن يمنع انتشار المخدرات، هذا الاختراق يفسد قيمة القانون ويفسد أثر القانون. وهكذا في مختلف المجالات، إذا كانت هناك قوانين تمنع الاعتداء على الأراضي العامة، على أراضي الناس أو على أراضي الدولة، ولكن هناك من هم فوق القانون، حسب التعبير الدارج في بلادنا يشبكون التشبيك ويحوزون ملايين الأمتار من الأراضي يعبثون بها ويبيعونها لبقية المواطنين ويورثونها لأعقابهم. هذا القانون لن تكون له قيمة ولن يكون له دور في حماية الممتلكات العامة في البلد. وهكذا في كل مجال من المجالات، القانون إذا لم يسر على الجميع فإن تطبيقه سينحسر شيئا فشيئا. من هنا فإن أهم شيء يجب أن يتوفر لأي قانون أن يكون ساري المفعول على جميع الناس الذين هم في ذلك البلد أو في ذلك المجتمع، وإلا فلا قيمة لذلك القانون. هذا على مستوى بلد أو على مستوى دولة. على المستوى العالمي، وبعد أن عانت البشرية من الحروب والنزاعات والاعتداءات، توصلت البشرية في عصرها الحديث إلى وجود مؤسسات دولية ومواثيق وقوانين دولية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك، وحماية حقوق الشعوب، حرية الشعوب وحقوق الدول، حتى لا تعتدي دولة على أخرى، قوة على أخرى، جهة على أخرى. تشكلت الأمم المتحدة وتشكل مجلس الأمن الدولي، ووقعت اتفاقيات للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين والتشريعات الدولية. ولكن هذه القوانين على أهميتها، إذا كان هناك في العالم من له حصانة، من يكون فوق القوانين الدولية، فإنها تفقد قيمتها. هذه القوانين جاءت لكي تمنع الظلم، لكي تمنع انتهاك الحقوق على مستوى العالم. إذا كان هناك من يخترقها، إذا كان هناك من هو محصن تجاهها، تطبق العقوبات فقط على الجهات الضعيفة. جهة ضعيفة تنتهك القانون الدولي، تتخذ القرارات تجاهها على أعلى المستويات، ضمن الفصل السابع، ما أدري أي فصل، في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، تشكل قوة رادعة لهذه الجهة أو تلك الجهة. جيد، هذا إذا كان على مستوى العالم كله وأمام كل الجهات فهو أمر جيد، ولكن لماذا تكون هناك جهات فوق القوانين الدولية وفي طليعتها الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن؟ من الذي يحاسبها؟ من الذي يردعها؟ من الذي حاسب أو يحاسب أمريكا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في أفغانستان وفي العراق وفي أكثر من بلد من البلدان؟ أخيرا أعلن الأمريكيون بكل صراحة ووضوح، اعترفوا بالأرقام التي حصلت ضحايا حصلت من خلال استخدامهم لطائرات من دون طيار. التصريح المعلن أنه أكثر من 4700 شخص قتلهم الأمريكيون عبر هذه الطائرات، طائرات من دون طيار، في باكستان، في أفغانستان، في اليمن، في أماكن مختلفة في العالم. طيب بأي حق وبأي تشريع؟ وهناك أبرياء كثر أصيبوا في هذه الهجمات في أفغانستان وباكستان، واحتجت الحكومات، ولا نعلم هل هو احتجاج حقيقي أم لا، فقط لتطيب خاطر شعوبهم، لكن احتجوا على هذه الهجمات. ولكن الأمريكيين سائرون في طريقهم، طائرات من دون طيار تستهدف أي أحد يشخصونهم ويقررونهم أنه يشكل خطر على أمنهم، هم الذين يحكمون وهم الذين ينفذون. القاضي هو نفسه الذي ينفذ وهو الذي يعمل، من الذي يحاسبه؟ والمثال الأجلى هذا الكيان المصطنع إسرائيل، دولة الاحتلال، دولة معفية عن كل القوانين الدولية. مهما تعمل إسرائيل ومهما تفعل ليست هناك محاسبة وليس هناك ردع، وكأنها ولد أو بنت مدللة للمجتمع الدولي. قرارات كثيرة صدرت حول الاحتلال، حول الاستيطان، حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي المختلفة التي احتلتها إسرائيل، ولكنها بقيت حبرا على ورق، لأنه ليست هناك إرادة لمعاقبة هذا التجاوز وهذا الاختراق، بل هناك رعاية وموافقة على ما تقوم به إسرائيل. الكل في العالم يعلم أن إسرائيل لديها مشروع نووي، بل لديها أسلحة نووية، لديها رؤوس نووية، الكل يعرف ذلك، وهي لم توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووي، وليست عضوا في الوكالة الذرية في العالم. مع ذلك لا أحد يتحدث عن ذلك، لا أحد يطالبها بأن توقع على هذه الاتفاقيات، لا أحد يطلب تفتيش مؤسساتها النووية. أما حينما تفكر الجمهورية الإسلامية وتعمل الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن مشروعها النووي، ترى الدنيا تقوم ولا تقعد في كل يوم وفي كل آن، وتوضع العقوبات والتشريعات والحصار. أين هو القانون الدولي؟ وما قيمة هذا القانون الدولي الذي يطبق، يريدون تطبيقه في مكان ظلما وعدوانا ولا يطبقونه في مكان آخر لجهة تمارس الاحتلال والعدوان فعلا؟ تقارير يصدرونها كل عام عن حقوق الإنسان وعن المعتقلين وعن التنكيل والتعذيب في السجون، ولكن ماذا عن إسرائيل؟ وماذا يجري في سجون إسرائيل؟ في الأسبوع الماضي شيع الفلسطينيون ضحية جديدة من ضحايا العدوان الإسرائيلي في السجون، عرفات جريدات، هذا الإنسان الذي اعتقل لمدة 6 أيام، وبعد 6 أيام سلموا جثمانه لذويه وعليه آثار التعذيب والتنكيل، والعالم يتفرج ويلاحظ ويسمع، ولكن ليس هنالك أي إجراء رادع يرزح في السجون الإسرائيلية. الآن أكثر من 4517 أسير ومعتقل فلسطيني في 17 سجنا ومركزا للتوقيف، وفيهم نساء 12 أسيرة مضى على إحداهن لينا الجربوني أكثر من 11 عام وهي لا تزال أسيرة في السجن. وفي هؤلاء السجناء والأسرى الفلسطينيين 198 طفل دون 18 من العمر، وفيهم 25 طفل دون 16 من العمر، وفيهم 12 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وثلاثة وزراء سابقين وعدد من الأكاديميين وأصحاب الكفاءات العلمية، والعالم ساكت وكأن شيئا لا يجري ولا يحدث. 23 أسير فلسطيني مضى عليهم أكثر من 25 سنة في السجن والمعتقل. 70 أسير فلسطيني أمضوا الآن أكثر من 20 سنة في المعتقلات. 1400 أسير فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة لا يتلقون الرعاية اللازمة. عشرات الأسرى الفلسطينيين يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية وأمراض خطيرة وخبيثة ومزمنة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي، ومع ذلك لا أحد يتكلم في العالم. 18 أسير فلسطيني مقعد غير قادر على الحركة ومع ذلك هم في السجون. أكثر من 203 من ضحايا السجون أسرى قتلوا بعد الاعتقال أو تحت التعذيب في السجون، بل حتى الجثث لم تسلم. 30 جثة معتقلة عند الإسرائيليين منذ 30 عاما في مقابر رقمية لم يسلموها إلى أهاليها. الآن عدد من السجناء الفلسطينيين يضربون على الطعام عن الطعام، وأحدهم وهو سامر العيساوي مضى عليه أكثر من 220 يوم وهو مضرب عن الطعام في السجن وينقل إلى المستشفى بين فترة وأخرى، والعالم يتفرج ويسمع. أين القانون الدولي؟ أين مواثيق حقوق الإنسان؟ إن الأمة العربية والإسلامية مسؤولة عن هذا الواقع. لو كان هناك أسير أو سجين إسرائيلي كما رأينا في لبنان وفي فلسطين حينما كان هناك بعض المختطفين وبعض الأسرى الإسرائيليين، كان هو الشغل الشاغل للعالم كله. واحد أسير فلسطيني عند إسرائيلي عند الفلسطينيين كان هو الشغل الشاغل في كل مؤتمر يجري الحديث عنه، في كل لقاء سياسي مع أي زعيم دولة يجري الحديث عنه. ونحن أسراؤنا الفلسطينيون من يتحدث عنهم؟ دولنا، حكوماتنا التي لها علاقات مع أمريكا ومع الغرب، بل حكومات لها علاقات مع إسرائيل، لماذا لا تكون هذه المسألة على رأس القائمة وأن تطرح في كل وقت وأن تتخذ إجراءات من أجلها؟ إننا نراهن على عون الله سبحانه وتعالى أولا للشعب الفلسطيني وعلى حركة الشعب الفلسطيني نفسه. الإسرائيليون الآن خائفون من انتفاضة ثالثة للشعب الفلسطيني. الفلسطينيون ما عادوا يراهنون لا على تعاطف المجتمع الدولي ولا على دعم الدول العربية، عليهم أن يراهنوا على حركتهم، على نشاطهم بعد عون الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن لا ننسى هؤلاء الأسرى الفلسطينيين كما ندعو لأسرى المؤمنين في كل مكان من بلداننا وأوطاننا. واقعا على الإنسان أن يشعر في داخل نفسه بألم هؤلاء معتقلون ظلما وجورا، أسارى تحت الظلم والجور، قوة غازية تحتل بلادهم وتعتقلهم وتمنعهم من ممارسة نشاطهم وتقضي على حياتهم تدريجيا. علينا أن لا نقصر في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. اللهم فرج وفك جميع الأسرى في كل مكان. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هؤلاء أسرهم أوائلهم الذين يعيشون الحصار ويرزحون تحت هذا الاحتلال الظالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يفرج عنهم وأن يزيل هذا الاحتلال والعدوان عنهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واعمر بالإيمان قلوبهم، واشرح بالتقوى صدورهم، ولا تجعل لمبتغي السوء عليهم سبيلا، وامنعهم من الفتنة ونجهم من المحنة، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.